إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من المجالس التي نتدارس فيها ثلاثة الأصول للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة، وكنا جميعا قد أخذنا المقدمات الثلاث التي قدم بها المؤلف رحمه الله رحمة واسعة، وعرفنا في المجلس السابق أن هذه الرسالة المباركة الأصول الثلاثة أو ثلاثة الأصول أنها تنقسم إلى قسمين، إلى مقدمات ثلاث وإلى أصول ثلاث. المقدمة الأولى فيها أربع مسائل: العلم والعمل والدعوة والصبر. والمقدمة الثانية فيها ثلاث مسائل: أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والثانية أن من وحد الله والثانية أن الله سبحانه وتعالى لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والثالثة أن من أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم ووحد الله سبحانه وتعالى لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والثالثة مسألة واحدة حول الحنيفية وبيانها. ثم بدأ المؤلف بقوله: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها. نعم، سم الله شيخ محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا قيل لك من ربك، فقل: ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمته، وهو معبودي، ليس لي معبود سواه.
نعم، صح الخطأ.
وهو معبودي، ليس لي معبود سواه. والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وكل ما سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم. فإذا قيل لك بما عرفت ربك، فقل: بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما. والدليل قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. والرب هو المعبود. والدليل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة.
أحسنت. بدأ المؤلف رحمه الله بالأصول الثلاثة، فقدم لها بمقدمة يسيرة على صيغة السؤال، فقال: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. وقد تقدم ذلك في المسألة الأولى من المقدمة الأولى. فإذا قيل لك من ربك، فقل: ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمته. وربي الذي خلقني ورزقني وأغدق علي النعم. وفي نفس الوقت هو معبودي ليس لي معبود سواه، كما أنه هو الذي خلقني وحده وهو الذي رزقني وحده، فإني لا أعبده إلا هو سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. والدليل قوله تعالى، الدليل على أن ربي الله وهو رب العالمين، الدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين. وكل ما سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم. فإذا قيل لك بما عرفت ربك، فقل بآياته ومخلوقاته. الآيات جمع آية، والآية هي الدليل الواضح، البرهان الواضح، كما يقولون وفي كل شيء له آية. وآيات الله تعالى تنقسم إلى قسمين. القسم الأول آيات شرعية، وهي آيات القرآن. فأنتم تعلمون أن القرآن مقسم إلى سور، وهذه السور فيها آيات. وآيات، القسم الثاني من آيات الله، آيات كونية، وهي المخلوقات، دلائل الله سبحانه وتعالى الكونية، من الليل والنهار والشمس والقمر وغيرها. وهنا لما قال المؤلف فقل بآياته ومخلوقاته، يشمل الآيات الشرعية والآيات الكونية. فنحن نعرف الله سبحانه وتعالى أولا بالآيات الشرعية، نعرف صفاته ونعرف أفعاله ونعرف أسماءه ونعرف محبوباته ونعرف ما يبغضه الله عز وجل من خلال الشرع. والآيات الكونية كذلك تعرفنا على الله سبحانه وتعالى، فهذه المخلوقات العظيمة هي دليل على عظمة خالقها وهو الله سبحانه وتعالى، كما قال عز من قائل سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. عليكم السلام ورحمة الله. هنا قال المؤلف فقل بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما. هنا الشيخ ذكر الآيات الكونية فقط، وذكر المخلوقات فقط، لكن سمى الليل والنهار والشمس والقمر آيات، وسمى السماوات السبع والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما مخلوقات. لما؟ لأن الله سماها فيما سيأتي من الآيات، من آيات القرآن بذلك. فقال ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. الله يا إخواني إذا ذكر ربوبيته، إذا ذكر خلقه لهذا الكون وتدبيره لهذا الكون وملكه لهذا الكون، وأن مقاليد الأمور بيده سبحانه وتعالى، إنما يذكر ذلك ليوجب على العباد إفراده بالعبودية، بالعبادة، بالألوهية. يستدل سبحانه بالربوبية على وجوب الألوهية. هل في هذه الآية مثال التي تلوناها قبل قليل؟ هاي يا إخوان، ها؟ أحسنت. لما ذكر الله آياته قال لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. كثيرا تجد هذا في القرآن، إذا ذكر الله الربوبية يأتي الأمر بالألوهية بعده. قال وقوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق سماها مخلوقاتنا السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. قال المؤلف والرب هو المعبود، ومراده رحمه الله أن الرب هو المستحق للعبادة كما سيأتي في كلام ابن كثير رحمه الله. والرب هو الذي يجب أن يعبد وحده لا شريك له، الخالق المالك المدبر الذي بيده النفع والضر هو الذي يجب أن يعبد ولا تصرف العبادة لغيره سبحانه. قال والرب هو المعبود، والدليل قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم. هنا لاحظ أول ما أتى الأمر بالعبادة، والنداء للناس قلنا أن هذا يشمل من؟ الجن والإنس. أحسنتم. يا أيها الناس اعبدوا من؟ ربكم. شوفوا استدل بالربوبية، ثم يأتي التفصيل الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فلا تجعلوا لله أندادا، الأنداد جمع ند، والند هو النظير والمثيل. إذا جعلت لله ندا تكون قد جعلت له نظيرا ومثيلا، وهذه الندية التي يجعلها الإنسان قد تكون ندية كبرى وقد تكون ندية صغرى. فالبعض يجعل لله ندا من كل وجه، والبعض يجعل لله ندا في جزئيات أو في بعض الأشياء. مثال ذلك لما قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما شاء الله وشئت، ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ أجعلتني لله ندا. ما المقصود ندية من كل وجه، أم أن هذا الصحابي يعني أم أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد الندية في اللفظ، الندية الصغرى ما شاء الله وشئ، ولذلك قاله بل قل ما شاء الله وحده. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. تعلمون ماذا يا إخوان؟ ها تعلمون ماذا؟ أحسنت. إن الذي خلقكم ورزقكم هو من؟ هو الله. وأن هذه الأنداد لا تنفع ولا تضر ولا تغني من الله شيئا. قال ابن كثير طبعا الندية يا إخوان قد تكون ندية بالقلب، يجعل الإنسان لله ندا بقلبه، إما باعتقاده كأن يعتقد أن أحدا من المخلوقين يسمع كسمع الله أو يعلم كعلم الله أو أنه يشارك الله في أمر من خصائصه سبحانه، يحيي الموتى، ينزل المطر، يوقع الحوادث والزلازل، هذه موجودة عند بعض المتصوفة والرافضة، موجود عندهم هذا الشرك في الربوبية. ما تسمع أحيانا يقول لك لا يشور بيك، لا يشور بيك السيدة، موجود عندهم هذا. ليش؟ لأنهم يعتقدون أنهم ينفعون ويضرون. وهم يا إخوان بعض هؤلاء يخافون من السادة أشد من خوفهم من الله، والدليل على ذلك من واقعهم أن بعضهم لو حلف بالله لكان الكذب عنده سهلا، لكنه لو حلف بالسيد بالعباس أبو كاظم كذا إلى آخره لا يمكن أن يكذب. نسأل الله العافية والسلام يا إخوان، شرك، بل من أغلظ أنواع الشرك. ولم يكذب الشيخ محمد لما قال أن شرك المعاصرين أغلظ شركا من الأولين كما في القواعد الأربع كشف الشبهات. يقول قال ابن كثير رحمه الله تعالى، يعني في تفسيره لهذه الآية، الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. ولذلك قلت لكم أن الشيخ أراد بقوله والرب هو المعبود أي هو المستحق للعبادة. قال وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها، كلها لله تعالى. والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. العبادة يا إخوان هي كل قول أو فعل يحبه الله ويرضاه، كل قول أو فعل يحبه الله فهو عبادة. وقد يكون هذا القول أو قد تكون العبادة باطنة لا يراها أحد إلا الله، مثل الخوف من الله عبادة، محبة الله عبادة لكنها باطنة لا يراها أحد. وقد تكون ظاهرة مثل الصلاة، يصلي الإنسان أمام النار ظاهرة الصلاة يراها، الحج عبادة ظاهرة، التسبيح التحميد ظاهر، لكن أقوال القلوب يعني اعتقادات القلب باطنة لا يراها الإنسان. فالإيمان بالله عبادة، الإيمان بالملائكة عبادة، الإيمان بالجن عبادة، واضح يا إخوان؟ فالعبادات أولا كثيرة. بعض الناس يظن أن العبادة فقط أركان الإسلام الخمس وهذا خطأ. والعبادات منها ما يكون باطنا ومنها ما يكون ظاهرا، ولذلك الشرك بالله قد يكون شركا باطنا مثل الرياء، مثل التوكل على غير الله، مثل محبة المخلوق المعبود أكثر من محبة الله، على تفاصيل يأتي ذكرها في كتب التوحيد. ولذلك الآن يا إخوان هذه المسائل أو هذه العبادات التي ذكرها المؤلف سنميز بين العبادات الظاهرة والعبادات الباطنة إن شاء الله تعالى. لكن يأتينا سؤال، كيف نعرف أن هذا القول أو هذا الفعل عبادة؟ والجواب نعرف ذلك إذا عرفنا هل هذا القول محبوب لله أم لا، صح ولا خطأ. إذا عرفنا أن الله يحبه معناها أنه عبادة. يأتي سؤال هنا، دائما الأخ أبو حسين ينتبه لأسئلة مهمة، يقول طيب نحن كيف نعرف أن الله يحب هذا القول أو هذا الفعل، أليس كذلك يا إخوان؟ والجواب أن نقول كل قول أو فعل أمر الله به فهو عبادة، يحبه الله. جميل. فمثلا الصيام أمر الله به فهو عبادة، الصلاة وأقيموا الصلاة أمر الله بها فهي عبادة، وإيتاء الزكاة عبادة، كل هذه الأشياء أمر الله بها فهي من العبادات. كذلك نعرف العبادة إذا سماها الله تعالى أو نبيه صلى الله عليه وسلم عبادة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدعاء هو العبادة، فلما سماه عبادة علمنا أن الدعاء من العبادة. كذلك أن يخبر الله سبحانه وتعالى أنه يحب القائمين بهذا الفعل أو القائلين لهذا القول، مثلا إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، عرفنا أن التوبة عبادة وأن الطهارة الحسية والمعنوية عبادة، واضح يا إخوان، إلى غيرها، وهي التي يسميها الأصوليون صيغ الأمر الفرعية والصيغة الأصلية والفرعية. طيب، الخوف عبادة باطنة أم ظاهرة؟ باطنة، هو في القلب لكن آثاره تظهر على الجوارح. الشيخ ذكر هنا الخوف والرهبة والخشية، هذه متقاربة المعنى، كلها عبادات، لكن كل عبادة لها معنى خاص. فالخشية، الخشية إنما تكون مع العلم، يخشى الإنسان الشيء إذا كان عالما بخطورة هذا الشيء، أو أن هذا الشيء يستطيع ويملك الإضرار به. الطفل لو رأى شيئا غريبا يخاف ولا ما يخاف؟ يخاف مع علم ولا بجهل؟ بجهل، أليس كذلك يا إخوان؟ لكن نحن لو دخل علينا أسد، نخشى هذا الأسد أم لا نخشاه؟ نعلم أنه يستطيع الفتك به. ولذلك في القرآن الله تعالى قصر الخشية منه على من؟ على العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء، هم الذين يخشون الله الخشية الحقيقية. والرهبة هي خوف مصحوب بعمل، واحد رهب فهرب، هذه رهبة إلى آخره. أنا ما ودي أفصل في الفروق البسيطة، لكن ممكن يرجع فيها إلى شروح الأصول الثلاثة المفصلة، ومن أحسنها كتاب اسمه حصول المأمول بشرح ثلاثة الأصول للشيخ عبد الله الفوزان حفظه الله تعالى. قال رحمه الله: والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد، هذه تقدم الكلام عليها أمس. فمن صرف منها، يعني العبادات، شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. والدليل قوله تعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. ثم الآن الشيخ يبدأ يفصل أدلة هذه العبادات التي ذكرها إجمالا، فقال: وفي الحديث الدعاء مخ العبادة. والدليل قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلي. هذا الحديث بهذا اللفظ ضعفه العلماء رحمهم الله، لكنه صح بلفظ الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. وهنا الله تعالى يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، قال ادعوني، ثم سمى هذا الدعاء عبادة، فقال: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلي. فالدعاء عبادة، فمن دعا غير الله في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله فهو مشرك، يدعو وثنا أو قبرا أو وليا أن يرزقه ولدا صالحا. هل هذا الولي أو هذا القبر أو هذا النبي أو هذا الصالح يملك هذا الأمر؟ الجواب لا. يدعو غير الله أن يدخله الجنة، هل هذا يملكه؟ الجواب لا. قال: ودليل الخوف قوله تعالى: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وجه الدلالة على أن الخوف عبادة من هذه الآية الكريمة من جهتين، أو قل ثلاث جهات. الأولى أن الله نهانا عن خوف غيره، نحن لا يجوز لنا أن نخاف من غير الله كخوفنا من الله. والثانية أن الله أمرنا بخوفه فقال وخافوني. وتقدم أن الله إذا أمر بشيء فهو عبادة. والثالثة أن الله علق الإيمان على ذلك فقال إن كنتم مؤمنين. الخوف منه ما يكون خوفا طبيعيا لا بأس به ولا علاقة له بالعبادة، مثل ما ذكرت لكم قبل قليل، لو دخل علينا أسد لخفنا جميعا، لو لا قدر الله اشتعلت هنا نار لأصابنا الخوف، لو سطى علينا لصوص ومجرمون لأصابنا الخوف. والخوف أمر طبيعي جدا يصيب حتى الأنبياء، أقصد الخوف الطبيعي، الخوف من الأمور الطبيعية. لكن هناك خوف خطير جدا وهو الشرك. هذا الخوف هو خوف السر، شخص معنا الآن ويخاف من القبر الفلاني، أو يخاف من الولي الفلاني، أو يخاف من السيد الفلاني. انتبهتم يا أخوان؟ خوف السر بعيد عنه ويخاف، ترى هذا موجود حتى عند بعض أهل السنة، تجده يخاف، نسأل الله العافية والسلامة، من هؤلاء أشد من خوفه من الله، يخاف من السحر أحيانا، يتكلم كلاما لا تذكرهم، الله يحسن جزاهم، الله يحسن جزاهم، لا لا لا، يخافون والعياذ بالله خوفا سريا خطيرا. قال ودليل الرجاء قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. الرجاء عمل قلبي يقوم في قلب الإنسان. أنا أقرب لكم هذا الأمر، لو ذهب شخص إلى مسؤول وله عنده معاملة، يقدم له كتاب وخطاب حتى يوقع له، هذا الشخص وهو ذاهب إلى هذا المسؤول يقوم في قلبه تمني أن هذا المسؤول ها يوقع المعاملة، صح ولا خطأ؟ يرجو أن هذا المسؤول يوقع المعاملة. تبهتم؟ هذا الرجاء يا إخواني ينقسم إلى قسمين: الرجاء الذي ينصرف إلى المخلوق، أن ترجو من المخلوق أمرا يقدر عليه مثل توقيع المعاملة، فهذا لا بأس به ولا حرج فيه، أو أن يعطيك مساعدة، أو أن يفعل كذا إلى آخره من الأمور التي يقدر عليها. لكن أن يقوم في قلب المؤمن رجاء لولي من الأولياء، أو لضريح من الأضرحة، أو للعتبات المقدسة في أن تدخله الجنة أو ترزقه ولدا صالحا، هل هؤلاء المخلوقون يستطيعون ذلك يا أخوان؟ يقدرون على هذا الأمر؟ الجواب لا. فالرجاء الشركي هو أن يرجو الإنسان المخلوق في أمر لا يقدر عليه إلا الله. والله يا أخوان الأمور خطيرة، وعلى الموحدين أن يراقبوا قلوبهم أشد المراقبة، وأن يعتنوا بدراسة كتب التوحيد التي تعينهم بإذن الله تعالى على قتل كل صور الشرك الكبرى والصغرى في قلوبهم. ثم قال رحمه الله ودليل التوكل قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. هنا يأمر الله سبحانه وتعالى بالتوكل. طبعا دلالة هذه الآية على التوكل وأنه عبادة من ثلاثة أوجه ومعجزة، لكن نحن يكفينا أن نعرف أن الله لما أمر بالتوكل دل ذلك على أنه عبادة، فلا يجوز التوكل على غيره سبحانه وتعالى. والتوكل الشرعي الصحيح هو أن يبذل الإنسان الأسباب الحسية والشرعية، ويفوض الأمر لله سبحانه وتعالى، يفوض أمره القلب لمن؟ لله. القلب معتمد على الله، مفوض الأمر لله، متوكل على الله. وهذا التوكل بهذا التعريف جاء في النصوص الشرعية. قال رجل النبي صلى الله عليه وسلم عن دابته: أطلقها وأتوكل؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اعقلها وتوكل. اعقلها، ابذل السبب. أي سبب؟ السبب الحسي. إذا ربطت الدابة ما تضيع، صح ولا خطأ؟ إذا ربطتها توكل على الله سبحانه وتعالى. والأسباب منها ما يكون حسيا ومنها ما يكون معنويا شرعيا. الحسي مثل التداوي، شرب الدواء الحسي، مثلا التدفئة بالنار، مثل استخدام السكين في القط، هذه أسباب حسية. وهناك أسباب شرعية مثل الدعاء، سبب لجلب المنفعة ودفع المفسدة، مثل استعاذة بالله سبب لدفع المضرة، ومثل الاستغفار سبب لمغفرة الذنوب، هذه أسباب شرعية. والأسباب لها أحكام، اكتبوا بارك الله فيكم أحكام الأسباب، عنوان جانبي أحكام الأسباب. الأول، يجب أن يثبت أنه سبب حسا أو شرعا. يجب ثبوت كونه سببا حسا أو شرعا. واضح يا أخوان؟ الكي حسا من أسباب التداوي، صح ولا خطأ؟ آخر العلاج. الاستغفار شرعا من أسباب مغفرة الذنوب. دعاء الله سبحانه وتعالى شرعا من أسباب جلب المنفعة ودفع المضرة. لكن هل دعاء المقبورين دل الشرع على أنه صحيح أم أنه نهانا عنه؟ انتبهتم يا إخوان؟ أو فعل الأسباب التي ليست أسبابا لا شرعا ولا حسا. شخص يلبس مثلا تميمة من التمائم، يلبس أي أمر يزعمون أن هذا الأمر يدفع عنه العين، يدفع عنه الضر، يعلق على السيارة، يعلق في البيت، حافر الفرس مثلا، يعلق رأس كذا، هذه كلها لم تثبت شرعا ولا حسا بأنها من أسباب الدفع الضر، بل تعلمون أن الشرع جاء بالنهي عنها. الحكم الثاني أو الأمر الثاني في الأسباب أو الشرط الثاني من شروط الأسباب، أن يكون اعتماد العبد على الله سبحانه وتعالى وليس على هذه الأسباب. ثم قال المؤلف رحمه الله: وقوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه. دليل التوكل قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه. الشيخ رحمه الله دقيق في تأليفه. لو لاحظنا يا إخوان نجد أن كل عبادة يذكر لها المؤلف دليلا من القرآن، أو دليلا من القرآن ودليلا من السنة النبوية، إلا التوكل ذكر له هاتين الآيتين. لماذا يا إخوان؟ لما ذكر رحمه الله الآية الأولى كانت كافية في الدلالة، صح؟ سمى الله حظه.
التوكل يقع في الشرك أكثر.
ممكن.
التوكل خاص لله عز وجل.
نعم، والباقي ما هي خاصة لله؟
الخوف. الخوف يشترك.
نعم.
الخوف يشترك الله وغير الله عز وجل. أما الخشية لا تكون إلا عن علم، وأن في عامتها أنها لله عز وجل.
نعم. سم بغيت تقول شيء الله حفظك.
كل زيادة على كلامه صح. أنه يشترك مثل المحبة، يشترك حب المخلوقين وتحب الله سبحانه وتعالى.
نعم.
يشترك يشتبه.
نعم. شوفوا يا شباب الله يحفظكم، كل عبادة لها فضائل عند الله، وبعض العبادات لها فضائل خاصة بها، والتوكل له هذه الفضيلة التي ليست لغيره من العبادات. ما قال الله عن عبادة من عبادات عن فاعلها فهو حسبه إلا التوكل. في القرآن كله وفي السنة كلها، ولذلك ذكر المؤلف رحمه الله هذه الآية للتنبيه على هذه الفضيلة، وهذه الفضيلة تدلكم على ماذا يا إخوان؟ على عظم مكانة ومنزلة التوكل على الله سبحانه وتعالى. أمر خطير يا إخوان، كثير منا لما عاش في رغد الحياة والراتب ماشي الحمد لله مطمئن، سيارات موجودة، قل عنده التوكل. عبادة التوكل أصبحت ضعيفة في قلوب الكثيرين، نسأل الله أن لا نكون وإياكم منه. والله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصة وتروح بطالة. لاحظ الطير تفعل الأسباب، تبدو الأسباب، تروح وتغدو تغدو وتروح، وهي تتوكل على الله حق توكله كما أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ودليل الخشية قوله تعالى: فلا تخشوهم واخشون، وهذا تقدم بيانه. ودليل الإنابة قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. عندنا التوبة والإنابة وفيه الأوبة، لكن هي معانيها متقاربة، كلها تدل على الرجوع من معصية الله إلى طاعته، لكن في بينها فروق دقيقة. يقولون: التوبة تكون بالإقلاع عن الذنب ولزوم الطاعة. كيف؟ يعني يفعل الواجبات ويترك المحرمات فقط، هذا تائب، توبته صحيحة وعظيمة. أما المنيب فهو الذي يتوب إلى الله ويقبل عليه في نفس الوقت، يفعل واجبات والمستحبات ويترك المحرمات والمكروهات. فالتوبة فالإنابة توبة وزيادة في الإقبال على الله سبحانه وتعالى. قال: ودليل الاستعانة قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، وفي الحديث: إذا استعنت فاستعن بالله. ودليل الاستعادة قوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. ودليل الاستغاثة قوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. ودليل الذبح قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ومن السنة: لعن الله من ذبح لغير الله. هذه تفاصيلها تأتي بإذن الله في كتاب التوحيد، نحن ننوي بعد هذا كل اثنين كتاب التوحيد إن شاء الله. لكن الذبح ينقسم إلى قسمين: ذبح عادي لا حرج فيه، وذبح تعبدي يفعل قربة وعبادة لله تبارك وتعالى. الذبح العادي مثل الذي يذبح الشاة ليأكلها، أو يذبح البقرة ليبيع لحمها، القصاب الجزار، أو يذبح مثلا لبيع اللحم، فهذه كلها أمور عادية لا علاقة للشرك بها، بشرط أن يلتزم بشروط الذبح الشرعية، شروط الذكاة الشرعية، أن يكون الذابح من أهل الذكاء مسلما أو كتابيا، وأن يذكر اسم الله عليها، والنوع الثاني من الذبح ذبح تعبدي مثل ذبح الأضحية عبادة، ومثل ذبح الهدي في الحج عبادة، أليس كذلك؟ ذبح الفدية إراقة الدم لجبران النقص الذي يطرأ في الحج هذه أيضا عبادة. فمن ذبح لغير الله تعبدا فهو مشرك وملعون على لسان النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم، لعن الله من ذبح لغير الله، يذبح للسيد الفلاني، يذبح للقبر الفلاني، للضريح الفلاني، تقربا له يكون مشركا وملعونا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. الآن يا إخواني أكثر اللي يفعلون هذا الفعل من المسلمين في كثير من بلاد المسلمين يفعلونه وهم يتعمدون أن يقعوا في الشرك ولا يظنون هذا الفعل جائز، يعني هم يفعلون ما يستحقون عليه اللعن وهم يظنون أنه إيش يقربهم إلى الله. أليس هذا يبين لكم خطورة الأمر وأن الواجب علينا يا إخواني عظيم جدا في بيان الحق لهؤلاء؟ أليس هذا مما يستحق أن تبذل فيه الأوقات وتنفق فيه الأموال حتى نبين لهؤلاء المساكين أن ما يفعلونه من الشرك بالله سبحانه وتعالى الذي يبعدهم عنه والذي يستحقون معه اللعن على لسان النبي صلى الله عليه وسلم؟ الله الله يا إخواني بالدعوة إلى التوحيد لا تغفلوا عنها. ترى الشيطان يأتي لصاحب السنة السلفي ويشغله في أمور مهمة، لكن يشغله فيها حتى يترك ما هو أهم. كم اليوم في تويتر، في المنتديات، في القنوات، كم الذين يدعون للتوحيد ويحذرون من هذه الأمور؟ من أهل السنة قليل، الأكثرية في السياسة، الأكثرية في كذا، الأكثرية في أمور مهمة لكنها لا ترتقي إلى مستوى الدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك والتنديد، والله المستعان. ولا يجوز للمسلم، لا يجوز له الصادق مع الله أن يسكت عن الشرك حتى يحافظ على شعبيته عند الناس، حتى يحافظ على جماهيريته عند الناس. ابحث عن مرضات رب الناس ولا تبحث عن مرضات الناس، لأن الأمر يا إخواني فيه خطورة، نسأل الله أن يعافينا وإياكم. قال: ودليل النذر قوله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. هذا يدل، يعني الله عز وجل هنا ذكر هذه الآية في معرض ذكره لصفات عباده عباد الرحمن، وهذا دليل على أن الوفاء بالنذر عبادة، فلا يجوز الإنسان أن ينذر للقبور ولا ينذر للأولياء: يا سيدي فلان إن شفيت مريضي فلك كذا، أو يا بدوي إن نجح ابني فلك كذا، إن رزقتني ولدا صالحا نعوذ بالله فكذا. فهذا يا إخواني كله من الشرك، وشركهم فيه من جهتين، لكن التفاصيل تأتي إن شاء الله أن يسر الله سبحانه وتعالى دراسة كتاب التوحيد. نعم شيخ محمد، الأصل الثاني.
قال رحمه الله تعالى: الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله.
هذا هو تعريف الإسلام. ما هو الإسلام؟ الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، وهو ثلاث مراتب، يعني الإسلام هذا الدين. نعم شيخ.
قال: وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإسلام، وكل مرتبة لها أركان. فأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. فدليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ومعناها: لا معبود بحق إلا الله وحده، لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله
ما يعبد
نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته كما أنه ليس له شريك في ملكه.
دائما كلمة التوحيد لا إله إلا الله نقسمها إلى قسمين، لا إله هذا القسم الأول ثم ضع خط، إلا الله ثم تأمل في القسمين تجد أن القسم الأول لا إله تجد أنه نفي ينفي الألوهية، إلا الله إثبات الألوهية لله سبحانه وتعالى وحده. يقول هنا الشيخ ومعناها أي لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله وحده، لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته كما أنه ليس له شريك في ملكه، استدلال بالربوبية على وجوب الألوهية. الآن راح يقرأ الشيخ راح يذكر بعض الآيات ونريد أن نبحث عن النفي والإثبات في هذه الآيات. نعم شيخ وتفسيرها.
قال وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وقوله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا.
وين النفي والإثبات في الآية الأولى؟ إنني براء مما تعبدون، هذه شنو؟ نفي. والإثبات وين؟ إلا الذي فطرني. أحسنت. وقوله تعالى
قوله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون.
وين النفي والإثبات في الآية هذه يا أخوان؟ ألا نعبد نفي، إلا الله واضح إثبات. نعم شيخ. ودليل شهادة أن محمدا
رسول الله قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومعنى شهادة أن محمدا رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه ما نهى عنه وزجر وألا يعبد الله وألا يعبد الله
وألا يعبد الله إلا بما شرع.
صح
عشان. نعم.
لا يعبد الله.
نعم صح عشان. هذه الأمور الأربع لا تتحقق شهادة أن محمد رسول الله في العبد إلا إذا أتى بها. الأول طاعته صلى الله عليه وسلم فيما أمر، أن تعتقد أن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم واجبة وأن تمتثل أوامره صلى الله عليه وسلم الواجب. والثاني وتصديقه فيما أخبر، كل خبر أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر عنه فإنك تصدق هذا الخبر وتجزم بصحته. والثالث واجتناب ما نهى عنه وزجر، قول الشيخ وزجر يشير إلى النهي الذي هو التحريم، لأن ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم على قسمين، منه ما نهى عنه نهي تحريم ومنه ما نهى عنه نهي كراهة. وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، يعني إلا بما شرعه هو عليه الصلاة والسلام، لا تصلي إلا كما صلى ولا تصوم إلا كما صلى ولا تفعل أي عبادة لم يفعلها نبينا عليه الصلاة والسلام. نعم. ودليل الصلاة
والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيم. ودليل الصيام قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ودليل الحج قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. المرتبة الثانية الإيمان وهو بضع وسبعون شعبة، فعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وأركانه ستة، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ودليل القدر قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. المرتبة الثانية الإحسان. الإحسان ركن واحد، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والدليل قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقوله تعالى: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. وقوله تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. والدليل من السنة حديث جبريل المشهور.
هذا الحديث يسميه العلماء حديث جبريل، مع أنه من رواية عمر رضي الله عنه، وإنما سموه حديث جبريل لأن السائل كان جبريل على هيئة رجل بشري. وهذا الحديث يسميه العلماء بأم السنة، كما أن الفاتحة أم القرآن يسمى هذا الحديث أم السنة. لماذا؟ لأن هذا الحديث جمع أهم مقاصد السنة النبوية، كما أن الفاتحة جمعت أهم مقاصد القرآن. نعم، هذا الحديث طبعا فيه الأدلة على كل ما تقدم، فهو يحتاج إلى حفظه إخواني، بارك الله فيه. نعم.
قال: والدليل من السنة حديث جبريل المشهور عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، فقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. قال: أخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: أخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: أخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: فمضى فلبثت مليا فقال: يا عمر أتدرون من السائل؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام.
هذه المعلومات عن نبينا صلى الله عليه وسلم ينبغي لطالب العلم العناية بحفظها. أولا اسمه، نسبه، ثم عمره عليه الصلاة والسلام. وله
من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة و23 نبيا ورسولا. نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، وبلده مكة، بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. والدليل قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرز فهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. ومعنى قم فأنذر منذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، وربك فكبر عظمه بالتوحيد، وثيابك فطهر أي طهر أعمالك من الشرك، والرز فهجر الرز الأصنام وهجرها تركها وأهلها والبراءة منها وأهلها. أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، وبعد العشر عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات الخمس، وصلى في مكة ثلاث سنين، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة، والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام.
حسبك، اكتبوا القاعدة يا إخوان هذه. فائدة مهمة. الأمر بالشيء لا يدل على تركه. الأمر بالشيء لا يدل على تركه. والنهي عن الشيء لا يدل على فعله. والنهي عن الشيء لا يدل على فعله. وبالمثال يتضح الحال. الآن إذا خطب الخطيب يوم الجمعة فقال: أيها الناس اتقوا الله، يأمرهم بشيء، ما هو؟ تقوى الله. أمره لهم بهذا الشيء هل يدل على أنهم تاركون لهذا الشيء؟ لا، أليس كذلك يا إخوان؟ فلما تأمر إنسان تقول له الله الله بالصدق وعليك بالأمانة ولزوم السنة، مو معنى أنه تارك السنة، واضح يا إخوان؟ ولذلك الله تعالى ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي اتق الله، معناها النبي صلى الله عليه وسلم ما يتق الله؟ لا. لما؟ لأن الأمر بالشيء لا يدل على تركه. فقوله هنا تعالى: والرجز فهجر، الأصنام لما أمره الله بهجر الرجز، لا يعني هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم تارك لهجر هذه الأصنام. لاحظتم يا إخوان؟ كما أن النهي عن الشيء لا يدل على فعله أو الوقوع فيه. شخص يقول لابنه مثلا: يا بني لا تكذب، معناه أن الولد كذاب؟ ما يلزم، لا تدخل، دير بالك، معناه أنه يدخل؟ الجواب لا. وقول الشيخ: أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، يعني 10 سنين هذه ما أمر إلا بالتوحيد، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى التوحيد في بداية دعوته وحتى قبل وفاته صلى الله عليه وسلم، فإنه قبل أن يقبض ب5 كان يقول: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، ينهى حتى عن وسائل الشرك. نعم، ثم انتقل رحمه الله إلى الهجرة، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة. ثم عرف الشيخ الهجرة ما هي؟ قال: والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. هجرة بشكل عام هي ترك معصية الله إلى طاعته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. ومن معانيها ترك بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، وترك بلاد البدعة إلى بلاد السنة، وترك بلاد المعصية إلى بلاد الطاعة. هذه كلها مأمور بها، أحيانا على سبيل إيجاب وأحيانا على سبيل الاستحباب. قال: والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. حتى تقوم الساعة والهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام موجودة. ماذا تفهم من هذا؟ ما تستفيد من هذا التفصيل من الشيخ؟ نستفيد أن هناك بلد إسلام تكون باقية إلى قيام الساعة. تبهتم يا إخوان؟ كما سيأتي في حديث أبي داود بعد قليل. ولذلك يعني بعض الشباب هدانا الله وإياهم سواء سيتحمس يقول: ما في فرق بين مكة وبين بريطانيا، ما في فرق بين كذا وكذا إلى آخره، كلها الآن بلاد كفر، ما في بلاد إسلام اليوم، وتعيش في بريطانيا تعيش في نفس الشيء، ما في فرق. حتى أني أذكر غرفة في البالتوك، غرفة معروفة أن يعني يتجمعون فيها الشباب اللي يكفرون واللي كذا، الله يهدينا وإياهم، يسبوا العلماء فاختلفوا في مسألة، وهي: هل مكة اليوم دار كفر ولا دار إسلام؟ واحد تورع وقال: لا يا جماعة، من هالدرجة، هي دار إيمان لا شك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، يعني لا هجرة من مكة بعد فتح مكة. لما؟ لأنها أصبحت دار إسلام. وقام واحد شاب كويتي جزم قال: بل هي اليوم بلاد كفر، أن اللي يحكمون الطواغيت على سعود، الكفرة اللي فيهم اللي كذا. واحد ثالث، القول الثالث، قال: لا، أنا أتوقف، لا أقول دار كفر ولا أقول دار إيمان. هذا إخوان ضلال، هذا فكر الخوارج للدس، واللي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبقى إلى قيام الساعة. أسأل الله يهدينا وياهم ويكفينا وياكم شر. فقول الشيخ وهي باقية إلى أن تقوم الساعة دليل على أن ديار الإسلام موجودة حتى تقوم الساعة. نعم اقرأ شيخنا. والدليل على الهجرة ها وأنها باقية. نعم
قال والدليل قوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. وقوله تعالى يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قال البغوي رحمه الله سبب نزول هذه الآية المسلمين الذين في مكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان.
كون أن الله ناداهم باسم الإيمان يدل على أنهم كفروا أم على أنهم مؤمنين؟ مع أنهم تركوا الهجرة، أراد المؤلف رحمه الله من إراده لهذا الرد على من كانوا يكفرون من لم يهاجر، يرون كفر الذي لا يهاجر. موضوع طويل جدا، ظهرت بعدين حركة إخوان من طاع الله وكذا ودخل عليهم الغلو وأصبحوا يكفرون كل أهل البادية ها، وبعدين صار فيه نوع يعني إلى ليش يكفرون؟ يكفرون لما يهاجر إلى الهجر إلى القرى التي أسست آنذاك. نعم والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها، رواه أبو داود. هذا دليل على ما أصله المؤلف رحمه الله من بقاء ديار الإسلام إلى أن تطلع الشمس من مغربها. نعم شيخنا. فلما استقر بالمدينة
قال رحمه الله فلما استقر في المدينة أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والأذان والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام. أخذ على هذا 10 سنين وتوفي صلوات الله وسلامه عليه.
صلوات الله
عندي صلوات.
نعم أدل أشياء.
وتوفي صلوات الله وسلامه عليه ودينه باق وهذا دينه لا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها عنه والخير الذي دلها عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه والشر الذي حذرها عنه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه. بعثه الله إلى الناس كافة وافترض طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس. والدليل قوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وأكمل الله به الدين. والدليل قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والدليل على موته قوله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. والناس إذا ماتوا يبعثون. والدليل قوله تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وقوله تعالى والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم. والدليل قوله تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ومن كذب بالبعث كفر. والدليل قوله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين. والدليل قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وأولهم نوح عليه السلام وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم وهو خاتم النبيين. والدليل قوله تعالى إنا أوحينا إليك كما والدليل قوله تعالى
عندنا والدليل على أن أولهم نوح قوله عليه السلام قوله تعالى. نعم. اي والله لطفونا.
الدليل على
على ان اولهم نوح عليه السلام قوله تعالى.
الدليل على ان اولهم نوح قوله تعالى: انا اوحينا اليك كما اوحينا الى نوح والنبيين من بعده. وكل امه بعث الله اليهم رسولا من نوح الى محمد يامرهم بعباده الله وحده وينهاهم عن عباده الطاغوت. والدليل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: معنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. والطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله،
طاغوت فعلوت من الطغيان، فعلوت من الطغيان. والطغيان هو مجاوزة الحد، مجاوزة الحد. قال الله تعالى: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. طغى يعني لما تجاوز الماء حده. وهذا الطغيان يا إخوان من حيث الاصطلاح الشرعي هو مجاوزة الحد الشرعي. وقد يكون الطغيان أكبر أو أصغر. واحد تجاوز الحد يطغى لكن مجاوزة صغرى لا يكفر معها، وآخر يطغى طغيانا أكبر يتجاوز الحد إلى الكفر. ولذلك ليس كل من وصف بأنه طاغوت يكون كفرا أو يكون كافرا. لذلك ابن القيم رحمه الله يصف القياس بأنه طاغوت مثلا لا يعني هذا أنه كفر. نعم. قال ابن القيم رحمه الله: طبعا من واجبات الإيمان الكفر بالطاغوت، الكفر بكل ما يعبد من دون الله، كما قال تعالى: فمن يؤمن بالله ويكفر، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. هذا معنى لا إله إلا الله. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، يكفر بالطاغوت لا إله، يؤمن بالله إلا الله. قال ابن القيم رحمه الله: معنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. كل ما عبد من دون الله وهو راض فهو طاغوت، فهو طاغوت. أو متبوع، المتبوع هم علماء الدين المشايخ رجال الدين في كل الأديان. إذا تجاوز الإنسان حدهم الشرعي فإنه يكون قد اتخذهم طواغيت، يكون هذا المتخذ طاغيا والعياذ بالله. ولذلك اليوم يا إخواني من صور الطغيان أن يأتي أحد ويلزم الناس بقول شيخ معين لا يخرج عنه. وهذا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: من فعل ذلك فإنه يستتاب، فإن تاب إلا قتل مرتدا، نسأل الله السلامة والعافية. الأمر ليس سهلا. لما تجعل إنسانا بمنزلة النبي صلى الله عليه وسلم يطاع في كل ما يقول ويؤتس به في كل أمر، تكون قد اتخذته طاغوتا وتكون قد خرجت من ملة الإسلام، نسأل الله السلامة والعافية. قال: والطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راض، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن ادعى شيئا من علم الغيب، ومن حكم بغير ما أنزل الله. قال الشيخ ابن باز: أي مستحلا. ليستحل الحكم بغير ما أنزل الله لا شك أنه طاغوت. والدليل قوله تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. وهذا معنى لا إله إلا الله. وفي الحديث رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة وذروة سلامه الجهاد في سبيل الله رحمك الله. ثم قال المؤلف رحمه الله: والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بهذا يا إخواني نكون انتهينا من المدارسة المختصرة لهذه الرسالة المباركة التي أسأل الله جل في علاه أن يثبتني وإياكم على ما فيها من التوحيد، وأن يجعلها حجة لنا يوم لقائه لا حجة علينا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإني لأوصي نفسي وإياكم بالإكثار من دراسة التوحيد. لا تشغلكم الرحلات يا شباب، ولا الطلعات ولا المنتزهات، ولا تشغلكم الدنيا عن تعلم التوحيد ومداومة دراسة التوحيد. هذه الكتب تحيي القلب، تعلم هذه النصوص الشرعية وكثرة تكرارها تعظم الله سبحانه وتعالى في قلبك، تجعلك تجل الله عز وجل الإجلال الشرعي الواجب، وتعظم الله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظيم سلطانه. أما الانشغال عنها يا إخوان الإنسان يغفل. شوف وسائل الإعلام اليوم إذا نبهت من أمر خطير، الناس تبدأ تخاف تعظم هذا الأمر، أما إذا سكتتها الناس غفلت عنه. وهكذا الإنسان إذا سمع خطورة الحلف بغير الله، خطورة الدعاء غير الله، خطورة الذبح لغير الله، يحيى قلبه يعظم هذا الشيء. لكن إذا غفل عنه مع الوقت يسمع من يحلف بغير الله ولا يبالي، يسمع من يقول ما شاء الله وشاء فلان ولا يبالي، ويقول لولا الله وفلان ولا يبالي. والله الله يا إخواني بمداومة دراسة هذه الكتب حتى نجل الله سبحانه وتعالى ونعظمه جل جلاله وتقدست أسماؤه كما يريد ويرضى سبحانه. نسأل الله أن يحقق لنا ذلك. الشيخ ابن باز رحمه الله كان اليوم ينتهي من آخر باب من أبواب كتاب التوحيد أو فتح المجيد، وغدا يبدأ بالباب الأول على طول، ينتهي اليوم وغدا يبدأ، ولم يفتر حتى توفاه الله وهو يدرس التوحيد. حتى الشيخ الثيمي، علماء كثر إلى الآن تفتح تويتر تشوف إعلانات للشيخ صالح الفوزان حفظه الله، رجل الآن دخل في 80 تقريبا أو قاربه، ومع ذلك لا زال حفظه الله يدعو إلى التوحيد. الشيخ عبد المحسن العباد يعني قريب من 80 إذا ما تجاوزها، ولا زال يؤتى به على عربته ليدرس السنة في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. والله الله أن نأتسي بهؤلاء الكبار الذين أتسوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام ومن سار على نهجهم، وأن نلتزم دراسة التوحيد والسنة حتى نستطيع أن نحقق ما يرضي الله سبحانه وتعالى عنا جميعا. نسأله عز وجل العون على ذلك، وجزاكم الله خيرا على حسن سماعكم.